السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأحباب الكرام، أعتذر أولا عن المحاضرة السابقة، لكن كان الاعتذار هذا واجب لسوء النت، ما استطعنا أن نتواصل معا في هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمور وأن يجزيكم عنا خيرا بهذا الحضور. الأحباب الكرام، كانت المحاضرة السابقة بعنوان المسائل الشرعية وصلتها بالخلاف، فقلت أقدم بهذه المحاضرة التي سبقت لهذه المحاضرة التي موعدها الآن، وهي المحاضرة الرابعة والتي بعنوان أقسام الخلاف وما يجب فيه، لأن كلا المحاضرتين لهما صلة ببعضهما البعض. فسنتكلم أولا عن المسائل الشرعية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصلة بالخلاف وأقسام الخلاف وما يجب في الخلاف. ربما أطيل عليكم اليوم بعض الشيء، لكن استحملوني، يعني هذا قدركم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الخير وعلى الخير دائما. قبل البدء ورد سؤال عن المحاضرة الأخيرة التي أعطيناها، والتي كانت عن مشروعية الخلاف وأسباب وقوع، وتكلمنا فيها عن نوعين من البدع. كان الكلام على سبيل العارض هكذا، أن هناك بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ومتى يكون الولاء والبراء في البدع. فورد إلينا السؤال يقول: ما معنى كلمة بدعة لا ولاء فيها ولا براء؟ أولا، تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة ليست من عندي نفسي، أو ليست أنا بدعا فيها، ولكن منذ يعني الكلام في البدع إلى المعاصرين، مرورا بأئمة كبار كالعز بن عبد السلام والإمام الطرطوشي وغيره، وحتى المعاصرين كالشيخ علي محفوظ والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هما من قسموا البدع بهذه الطريقة. هناك بدع مكفرة، واختاروا منها البدع القولية لأصحاب المقالات، أصحاب الفرق الذين غالوا في كلامهم كأصحاب البداءة من أقوال مغالاة القدرية وغيرهم. وهناك بدع غير مكفرة، غير مكفرة أقصد بها البدع التي يعني سميت عند البعض بدع والبعض لم يسميها ببدع، كالمسبحة مثلا. المسبحة مثلا اختلف فيها أهل العلم على فريقين، فريق قال بجوازها، وهذا هو الأغلب والجمهور على ذلك من الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، حتى من المعاصرين الشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ بن الوالد الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم، كثر قالوا بأنها جائزة. ونقل بعض المعاصرين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لأنهم من الذين قالوا بجوازها، وقال هي حسنة إن كان العد كبيرا، أي في الأذكار يكون العد كبيرا مع وجود النسيان. استحسنها شيخ الإسلام ابن تيمية وبوب لها في الفتاوى باب جواز المسبح. وبعض الآخر قال بدعياتها كابن وضاح وغيره. فهذه يعني كل منهم له يعني أدلته وله كلامه في أدلته، لكن الحاصل أنها يعني فيها خلاف، فلا يكون في هذه الثانية ولاء وبراء. وهذا ما أقصده، أن الخلاف الذي يقبل أو يكون مقبولا إن صح التعبير، هذا يعني يكون فيه الخلاف مقبولا. محاضرة اليوم صلب الكلام فيها يكون على هذه الجزئية. لا أقصد البدع، لأن كلام البدع هذا كلام آخر، لكن أقصد المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. كيف نعرفها؟ كيف نتعرف عليها؟ من أشهر هذه المسائل مسألة قنوت الفجر مثلا. قنوت الفجر نسمع من كثير من الناس الآن أن يعني ليس على الهدي وليس كذا وليس كذا، وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا أهل العلم سلفا يعني يتكلمون فيها، والمسألة فيها قولان، بل نقل ابن المنذر في كتابه الأوسط أكثر من 21 صحابي يقولون بالقنوت. فالقضية كيف نتعرف على هذه المسائل، كيف نقف مع هذه المسائل، كيف نحدد هذه المسائل. هذا كان صلب كلام المحاضرة التي سبقت. طيب، حددنا هذه المسائل، كيف نتعامل معها؟ هذه كانت محاضرة اليوم، ولذلك قلت سأجمع بين المحاضرتين، وأجعل المحاضرة السابقة هي بمثابة المقدمة لهذه المحاضرة اليوم. مسائل الدين، كيف تتبلور مسألة الدين؟ معنى كلمة تتبلور أي تظهر هذه المسألة. كيف أقول أن هذه مسألة صحيحة من مسائل الدين يجب البحث فيها، يجب أن يتصدر لها يعني من له آلية في الكلام فيها. أولا لتبلور مسائل الدين لابد أن نمر بأمور أربعة، أمور أربعة. الأمر الأول في هذه الأمور الأربعة أن يكون هناك فرع نريد معرفة حكمه. تأتي عندنا قضية من القضايا عايزين نصل فيها إلى حكم شرعي. طيب هذا هذه القضية حتى أصل فيها إلى حكم شرعي لابد أني أبحث لها عن دليل، لأن لا توجد دليل قضية بدون دليل، أو لا يوجد حكم شرعي بدون دليل. يبقى رقم اثنين إيجاد دليل يصلح أن يكون أصلا لهذه القضية، أو يصلح هذا القضية هذا الأصل أن يكون دليلا لهذه القضية. طيب الأمر الثالث قالوا البحث في دلالة هذا الدليل على ما يرشد هذا الدليل، هل يرشد إلى حكم شرعي في هذه القضية أم يرشد إلى حكم آخر في قضية أخرى. طيب عندنا القضية اللي عايزين حكمها، عندنا الأصل اللي احنا جبناه حتى يكون دليلا لهذه القضية، بحثنا في دلالة الدليل ووجدنا أن الدلالة مطابقة لهذه القضية، رابعا نخرج حكما شرعيا لهذه القضية. إذا وجدنا هذه الأربعة متوفرة في أي قضية نقول هذه مسألة من مسائل الدين، مسألة من مسائل الدين. هذا التبلور وهذا الجهوزية لوضع هذه المسائل لا بد أن تقوم على دعامتين رئيسيتين، الدعامة الأولى الدليل، والدعامة الثانية هي الدلالة. الدليل كما قلت هو أصل المسألة اللي ببني عليه الحكم الشرعي بتاعها، أو اللي بأخرج منه حكم شرعي للقضية اللي أنا بنظر فيها. الدلالة هي ما يرشد إليه هذا الدليل. مثلا لما أتكلم على قضية الخمر وأقول قال الله تعالى فيها فاجتنبوه، لما أبحث عن قضية الخمر، الخمر هو كل ما خمر العقل، الخمر هو كل ما خمر العقل، كل ما كان سبيلا لبعد العقل عن حقيقته عن واقعه، لأن يدخل في الخمر أيضا قضية المخدرات. إن كان الخمر على المعنى الحرفي أو النصي أو اللفظي الذي ورد في الآية، فهناك أمور أخرى تدخل في الخمر، المسميات الجديدة التي تعمل نفس عمل الخمر تدخل في هذه القضية. قالوا تدخل في هذه القضية. ما هو الدليل؟ قال الدليل الذي ذكر الله عز وجل فيه وجوب الاجتناب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دائما لما ننظر في هذا الدليل نقول كيف نخرج بحكم حرمة الخمر، حرمة الأنصاب، حرمة الأزلام، كيف نخرج بها؟ قالوا العلماء أن ما ترشد إليه هذه الآية أمران، ما ترشد إليه هذه الآية أمران. الأمر الأول وصف، يصف الله سبحانه وتعالى فيه هذه الأمور التي نادى بها على المؤمنين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال ركس، ركس هذه الرجاسة وصف أولي. طيب هذا الركس وصف مذموم، وصف مذموم، ماذا نفعل به؟ قال الحكم المترتب على هذا الوصف. جاء الحكم المترتب على هذا الوصف في حرف وفعل. الحرف الفاء فاجتنبوه، واجتنبوه فعل الأمر واجب الاجتناب، فقالوا وجوب اجتناب هذه الأربعة، وجوب الاجتناب يساوي الحرمة. هذا ما ترشد إليه الآية، هذا ما ترشد إليه الآية، فنخرج نقول كل ما خامر العقل حرام، وهي القضية الكلية المعروفة عند الفقهاء، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. طيب يبقى عندنا دليل وعندنا دلالة. الدليل هو الأصل الذي يخرج منه الحكم، والدلالة هي ما يرشد إليه هذا الدليل. هذان الأمران لابد أن يكون في رأس كل مجتهد عندما يبحث عن دليل شرعي لمسألة من مسائل هذا الدين. احنا نسمع كلمة دليل قطعي ونسمع كلمة دليل ظني. دليل قطعي الثبوت، دليل قطعي الدلالة، دليل ظني الثبوت، ضليل ظن الدلالة أو دلالة قطعية ودلالة ظنية. هذه المصطلحات تكلم فيها مثلا الإمام الشاطبي في مقدمة من مقدمات موافقاته، فذكر فيها أنواع الأدلة وأنواع الدلالات، وهذا صلب تقسيم مسائل الدين. حتى يعني ذكرته في إحدى المحاضرات تقريبا قبل الماضية على ما أتذكر، أن الكتب لم تقرأ على بكاملها من أولها إلى آخرها، وبالأخص كتاب الإمام الشاطبي هذا الموافقات والاعتصام. فلو قرأ هذا الكتاب، كتاب الموافقات، من مقدمته مثلا، هو جعل عدة مقدمات للكتاب حتى يدخل فيه القارئ بمجموعة من المقبلات التي هي بمثابة التقدم للدخول إلى هذا الكتاب، حتى يعرفك هو في ماذا سيتحدث. من ضمن هذه المقدمات كما قلت وذكرت مقدمة عن الدليل والدلالة، عن تقسيمات الدليل وتقسيمات الدلالة. حبيبنا الكريم، قد نسمع كما قلت دليل ظني ودليل قطعي. حتى أقول هذا دليل يبقى لابد أن يصل إليك، يصل إليك. طيب، قد يصل الدليل هذا بطريق لا لبس فيه، كآية قرآنية، هو كتاب الله تعالى الذي أنزل من عنده إلى السماء الدنيا دفعة واحدة مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي أنزلناه كله، ثم نزل مفرقا منجما من السماء الدنيا إلى الأرض حسب أسباب النزول أو حسب ما يريد رب العزة عز وجل، مصداقا لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. فالتنزيل غير الإنزال، الإنزال هو الصب مرة واحدة، والتنزيل هو الصب مفرق، النزول مفرق ومنجم، وهذا موجود عند علماء القرآن تقريبا كلهم. المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقل صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر أي نقل إلينا طبقة عن طبقة فيها من العدد ما يستحيل التواطؤ بينهم وبين بعضهم على الكذب، حتى يذعن الإنسان في التصدق أو التصديق به. معنى ذلك أن الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل الكل يذعن التصديق بها، فيقولون القرآن قطعي الثبوت، ورد إلينا بطريق لا لبس فيه ولا كلام فيه، ولا يستطيع إنسان أن يتكلم ويقول هذا الطريق الذي وصل فيه أو هذا السند الذي جاء به سند منكر، كما يقال في بعض الأحاديث. فتوجد في الأحاديث ما هو متواتر وصل إلينا بنفس الطريقة، ويوجد في الأحاديث ما هو منقول إلينا بطريق أقل من التواتر كالغريب والأحاد. بل وفصل العلماء جزاهم الله خيرا في وصول الأحاديث، حتى قالوا أن يوصل بطريق مثلا فيه ضعف على 24 مرتبة، فقد يكون ضعيف، قد يكون منكر، قد يكون منقطع، قد يكون مدلس، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. فلا يتساوى وصول حديث متواتر بصحة مع حديث ضعيف أو منكر أو كذا أو كذا، فيقال على الأول قطعي الثبوت ويقال على الثاني ظني الثبوت. فالدليل القطعي هو الذي ورد بطريق لا لبس فيه، لا لبس فيه. والطريق الظني يقال عليه، الذي يصل به الدليل يقال عليه دليل فيه كلام، أو دليل فيه نظر، أو دليل فيه احتمال، وهذا في غير كتاب الله سبحانه وتعالى. الدلالة، قد تخرج الدلالة من دليل لا تحتمل إلا قولا واحدا كما ذكرت في الخمر فاجتنبوا. فمن يأتي الآن ويقول علينا أن كلمة اجتنبوا هذه تدل على أو تدل على الكراهية مثلا، نقول لك أخطأت، هذا الكلام غير وارد، لم يقل به أحد طيلة 14 قرنا، لأن الدلالة التي خرجت لها قول واحد، لها معنى واحد، فلم يختلف في ذلك اثنان من أهل العلم الموثوق في علمهم والموثوق في دينهم. فالدلالة لما تخرج بهذه الطريقة نقول دلالة قطعية، أي القطع كما قلت في الدليل هو الذي لا لبس فيه، لا لبس فيه. لكن خرجت الدلالة واحتملت، بمعنى قد تخرج دلالة من حديث معين وصل إلينا بطريق الصحة قطعي ثبوت، لكن ما أرشدت إليه الدلالة أو ما خرج من هذا الحديث احتمل أكثر من قول عند الأئمة، احتمل أكثر من قول، فخرج قول بالوجوب وخرج قول بالسنية، خرج قول بالتحريم وخرج قول بالكراهية. فلا يظن ظان أن العلماء يختلفون بين الوجوب والتحريم. تقول مثلا في إحدى المذاهب هذه المسألة على الوجوب، ويأتي مذهب آخر أو رأي آخر يقول هذا المذهب على التحريم. لا، فالخلاف يكون بين الواجب والسنة وبين المكروه وبين الحرام، لأن دلالة الواجب ودلالة السنة متقاربتين، ودلالة التحريم ودلالة المكروه متقاربتين. أما دلالة الواجب ودلالة التحريم هذا افعل وهذا لا تفعل، دلالة الأمر ودلالة النهي متباعدتان. لهذا نقول أن كما قلنا أن الدليل فيه ظني الثبوت وفيه قطع الثبوت، أيضا الدلالة فيها ظنية وفيها قطعية. طيب، هذا الكلام مفاده إيه؟ أو بيؤدي بنا إلى إيه؟ إلى ماذا يؤدي بنا هذا الكلام؟ نخرج من هذا الكلام أن الدليل إما قطعي الثبوت وإما ظني الثبوت، والدلالة إما قطعية وإما ظنية. من هذا الكلام قسم علماؤنا الكرام المسائل الدينية المنبنية على الدليل والدلالة إلى أربعة أقسام، وزاد بعضهم خامسا. كيف ذلك؟ أنا بتكلم في هذه الجزئية كمقدمة حتى أصل إلى قاعدة تقريبا كل طلبة العلم ترددها، لكن قليلا منهم يعلمون مرادها، هي لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قبل أن أتكلم بهذه القاعدة وجب علي أن أبين ما هي مسائل الخلاف حتى لا ننكر على المخالف فيها، هذا ما أقصده وهذا ما أصل إليه بهذا الكلام. قلت أن كلامنا في الدليل وفي الدلالة يصل بنا إلى أن هناك دليل قطع الثبوت ودليل ظن الثبوت، ودلالة قطعية ودلالة ظنية. قسم العلماء، وفي ذلك اقرأ للموافقات للشاطبي، اقرأ كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، اقرأ كلام علماء الأصول تقريبا كلهم ذكروا هذه التقسيمات، على أساس أن هذه التقسيمات الأربعة أو الخمسة عند البعض انبنت على هذا الكلام، على الدليل القطعي والظني والدلالة القطعية والظنية. النوع الأول من هذه المسائل، قد يصل الدليل بطريقة قطعية، بطريقة قطعية، لكن الدلالة عليه ستكون ظنية، ستكون ظنية أو ستكون قطعية. بمعنى لو جاء دليل لك من القرآن الكريم قطعي الثبوت كما ذكرنا، ثم بعد ذلك بحث العلماء في هذا الدليل فوجدوا أن الدلالة التي تخرج من هذا الدليل تحتمل أكثر من رأي، أو وجدوها لا تحتمل إلا رأيا واحدا، فيخرج عندنا النوع الأول من المسائل التي تصل بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وسميتها بمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، كمسألة الخمر هذه وردت بطريقة قطعية والدلالة خرجت بطريقة قطعية. هذا النوع الأول من المسائل يسميه العلماء قطعي الثبوت قطعي الدلالة، المسائل القطعي الثبوت القطعي الدلالة. وتجد فيها المسائل التي ذكرتها في أول محاضرة، وهي مسائل الثوابت التي لا يختلف فيها ولا يقبل فيها الخلاف، ويكون فيها حب وبغض بقدر ما فيها. بمعنى المعلوم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة السرقة، حرمة الربا، هذه جاءت بطريقة قطعية وبدلالات قطعية، مع العلم أن هذا النوع من المسائل هو كما قلت ربع أو خمس مسائل الدين كيفا لا كما، ليس بالعدد، هي قليلة جدا، لكن وضعها العلماء لأنها إن بنت على دليل ودلالة وجاءت على نوع من الأدلة القطعية والدلالات القطعية، فهذا الأمر احفظه جيدا، مسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة، موجودة موجودة، قليلة الكم قليلة الكم، لكن هي ربع أو على التقسيمات الخمسة خمس مسائل الدين من حيث الكيف. هذا هو النوع الأول الذي يسميه الإمام أحمد مسائل معلومة من الدين بالضرورة، مسائل معلومة من الدين بالضرورة. طيب النوع الثاني من هذه المسائل، قلت قد يرد بدليل قاطعي الثبوت لكن الدلالة تحتمل فيها وفيها، آية من القرآن الكريم كقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام جاءت هذه اللفظة في آية وردت إلينا قطعية الثبوت، يبقى هذا دليل قطع الثبوت. هل نستطيع من هذه الآية فقط أن نقول طعام أهل الكتاب حلال؟ لا. ليه؟ لأن كلمة طعام جاءت في هذه الآية عامة، فشملت المذبوح وغير المذبوح، فشملت المذبوح وغير المذبوح، ولهذا لا بد لها من تخصيص لهذا الطعام. فتأتي آية أخرى وتقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى بالجمع بين الآيتين نقول هذه الآية عامة في كل أنواع الأطعمة المأكولة والمشروبة المذبوحة والغير مذبوحة، فلا يخرج منها حكما خاصا لمسألة معينة، فنقول أن هذا من المسائل التي وصلت بدليل قطعي الثبوت لأنها وردت الدليل بتاعها في آية قرآنية، لكن ظنية الدلالة لعموم اللفظة التي وردت في هذه الآية. هذا هو النوع الثاني من المسائل التي قسمها العلماء فذكر فيها مسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة، هذه قطعية الثبوت ظنية الدلالة. يبقى إذا نوعين من أنواع هذه المسائل. طيب النوع الثالث من هذه الأنواع وهي المسائل التي قد ترد بدليل ثبوته فيه كلام، فلان صحح الحديث وفلان ضعف الحديث، فلان صحح الحديث وفلان ضعف الحديث، بمعنى العلماء معلوم عند علماء الحديث الآن لم يتفقوا على قواعد معينة حتى إذا طبقوها على سند معين يقولون أن هذا الحديث صحيح، كلها قواعد عامة، كلها قواعد عامة، ومن هنا جاء الخلاف. مثلا في رجل من رجال السند فلان يوثقه وفلان يتكلم فيه، قضية المسبحة التي تكلمت فيها الكل معلوم عندهم أن ابن وضاح الذي ذكر على أن المسبحة هذه بدعة متكلم فيه، وكل ما نقله بسنده متكلم فيه، وهذا كلام صاحب السير الإمام الذهبي لما تكلم على ابن وضاح قال هذا الكلام، قال ابن وضاح فيه نظر، فالكلام كل ما ورد من أحاديث بسند ابن وضاح فيها كلام. عندك من رجالات الحديث ما الله بعددهم عليم، وعلماؤنا علماء الحديث والأثر جزاهم الله خيرا فندوا لنا أسانيد الحديث، وهذا تمييز ميزوا فيه المقبول من غير المقبول، جهد كبير جدا. في كل عصر نجد من علمائنا الكرام الأبرار علماء الأثر علماء الحديث من يميزون بين هذا يقبل حديثي وهذا لا يقبل حديثي، جزاهم الله خيرا على ذلك. هذه الجزئية لما نسقطها على أدلة السنة الأحاديث التي وردت فيها الخاصة بأحكام الشرع الحنيف نقول فلان صحح حديث كذا وفلان ضعف حديث كذا. مثلا من أشهر هذه المسائل مسألة وجود الولي في عقد النكاح، وجود الولي في عقد النكاح، الحكم الشرعي أن اختلف العلماء على وجود الولي في عقد النكاح، فاشترط المالكية والشافعية والحنابلة وجوده في العقد، وقال أبو حنيفة الأحناف قالوا لا داعي لوجوده في العقد، يستشهد على ذلك، أي إذا ذهب الشهود وعلموا برضاه جاز العقد وإن لم يحضر الولي في العقد. والأئمة الثلاثة قالوا وجوده في العقد دليل لرضاه، فلا بد أن يكون موجودا. اتفقوا على حديث واحد هو حديث عائشة دليل في المسألة، لا نكاح إلا بولي. وزادت نماجة زيادة وشهدي عدل وإن كانت الزيادة ضعيفة عند الكل، لكن لا نكاح إلا بولي صححه المالكية وصححته الشافعية وصححته الحنابلة أيضا وضعفته الأحناف، لأن الحديث يدور مداره عن الزهري، والزهري يقول حدثني سالم أني حدثته، وهذه الجملة تدل على أن الزهري رحمه الله لما حدث بالحديث نسي بعد ذلك أنه حدث به، وجاء أحد تلامذته الثقات وقال أنت حدثني بهذا الحديث، فقبل حديثه مرة أخرى، فقال الزهري حدثني سالم أني حدثته عن فلان عن فلان عن فلان عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. فأبو حنيفة ضعف هذا الكلام مع أن النسيان أمر جبلي، وتكلمنا في أسباب وقوع الخلاف الأمر النسيان، والعلماء علماء الأثر كابن حبان وغيره، ابن حبان البستي ذكرت أنه كتب كتابا المسكة التبتي في من حدث بحديث ونسي، وذكر من جملة هذه الحديث حديث الزهري هذا. الحاصل أن الأحناف ضعفت الحديث للنسيان الذي ورد فيه، وباقي الأئمة صححوه لأن التحديث كان من ثقة إلى ثقة، فطالما أن شيخه وثقه فيقبل حديثه عند الأئمة، وهذا قول الجمهور. يعني الخلاف انبنى على حديث واحد، فريق ضعفه وفريق صححه، فريق ضعفه وفريق صححه. ورد إلينا عن طريق الظن، ورد إلينا عن طريق الظن، لكن لما أقول لا نكاح إلا بولي، لا وإلا من أساليب القصر والحصر في اللغة العربية، والقصر في الحصر لها أدوات، منها أسلوب لا وإلا، منها أسلوب إنما، إنما الأعمال بالنيات، هذا قصر وحصر، يقصر ما بعد الآداء فيما بعد بعدها، إنما الأعمال في النيات، أي لا يقبل عمل إلا بنية. هكذا أيضا في الأسلوب الذي لا نكاح إلا بولي، أي لا يقبل نكاح يكون صحيحا إلا إذا كان فيه ولي. هذه الدلالات تسمى دلالة قطعية لا تقبل إلا هذا الأمر. ولما الأحناف علموا أن هذه الدلالة التي سترد من هذا الحديث قطعية بدأوا يبحثوا في السند، بدأوا يبحثوا في السند. لهذا نقول أن هذا النوع من المسائل قطعي الثبوت، ظني ثبوت عفوا، ظني الثبوت قطعي الدلالة. ظن الثبوت لماذا؟ لأن الحديث ورد على قولين عند العلماء، هذا قبله وهذا رفضه، جماعة من أهل العلم قبلوا وجماعة من أهل العلم رفضوا، لهذا قالوا في قبوله ظن الثبوت، أما في الدلالة لما اتفقوا عليها قالوا قطعي الدلالة. يبقى هذا النوع الثالث من أنواع المسائل ظنية الثبوت قطعية الدلالة، ظنية الثبوت قطعية الدلالة. قد يأتي العكس، بمعنى أن يكون الحديث صحيح، أن يكون الحديث صحيح لكن الدلالة التي خرجت منه تحتمل أكثر من رأي، كحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث صححه جماعة من أهل العلم، يعني ممكن نكون غالب أهل العلم على تصحيحه، لكن دلالته تكلم العلماء فيها، قالت الحنابلة أن غسل الجمعة واجب بهذا النص، والجمهور قال غسل الجمعة مندوب. لماذا؟ وهذا النص ماذا تقولون فيه؟ سألوا سؤال، قالوا لو كان المكلف يوم الجمعة مستيقظ غير محتلم، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ لأن النص خصص غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب لو لم يكن المستيقظ هذا محتلما هل يجب عليه الغسل أم لا؟ فاختلف أهل العلم في دلالة الدليل، فأصبحت الدلالة ظنية، أصبحت الدلالة ظنية، رغم أن الوصول الذي وصله قطعي، الحديث صحيح، فلا ينظر في كلام في سند الحديث، لكن النظر يكون في، قالوا في دلالة هذا الحديث، وهي التي تسمى بالمسائل التي قطعية الثبوت ظنية الدلالة. طيب لو كان الحديث ضعيف عند بعض أهل العلم ودلالته أيضا ضعيفة، قالوا تسمى مسائل القسم الرابع، وهي التي وصلت بطريقة الظن وكان الدلالة التي خرجت منه أيضا ظنية، فهي ظنية الثبوت ظنية الدلالة. يعني هذا الحديث، حديث أحمد وصل الجمعة، الذين ضعفوه، لأن البعض قال بتضعيفه، الذين ضعفوه عند أبو الحديث ثبت ثبوتا ظنيا والدلالة أيضا ظنيا، فقالوا هذا يرجع الأصلية له، بمعنى يرجع الاستدلال به، يعني يحتاج إلى دليل آخر يعضد به هذا الدليل، وهذا يسمى عند العلماء الجمع بين الأدلة. حاصل هذا الكلام أن مسائل الدين الأربعة إما أن تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، إما أن تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، إما أن تكون قطعية ظنية الثبوت قطعية الدلالة، وإما أن تكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة. والأمر الخامس عند البعض، زاد نوع خامس من المسائل، قال المسائل المسكوت عنها التي سكت عنها الشرع، المسائل التي سكت عنها الشرع، وهي تظهر جليا في قضايا النوازل، مثلا قضية الاستنساخ التي ظهرت منذ سنوات، قضية طفل الأنابيب، زراعة الأعضاء، هذه المسائل ومثيلاتها مسائل مسكوت عنها، فالخلاف فيها موجود. ليه موجود؟ قالوا لأن هذه المسائل تنبني كلام أو ينبني كلام الفقهاء فيها على تصورات الغير، يعني لما نقول طفل أنابيب لابد من أطباء يصورون المسألة أن حكموا على الشيء فرعا تصور الشيء، فجاء أكثر من طبيب يصور هذه المسألة للفقهاء، فاختلف أهل التصوير هذا أن يصور المسألة، فاختلف تكييف الفقهاء لها من بعده، والخلاف فيها سائغ ومقبول، وأكم من هذه المسائل في المجامع الفقهية تقريبا في جميع البلدان وفي جميع مجالس الإفتاء على مستوى العالم كله، لما يستجد عليهم مسألة جديدة نجد فيها كلام مختلف بين الفقهاء وبين بعضهم. بمسائل الدين خمسة: مسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة، مسائل قطعية الثبوت ظنية الدلالة، مسائل ظنية الثبوت قطعية الدلالة، مسائل ظنية الثبوت ظنية الدلالة، مسائل مسكوت عنها. هذه المسائل الخمسة لابد أن نسأل سؤال محدد، لماذا نبلور هذه المسائل؟ كما ذكرت في أول المحاضرة، نبلور هذه المسائل لمعرفتها، لأن المتحدث في مسائل الدين عليه وجوبا أن يعلم هذا الكلام، الذي يتكلم في الحلال والحرام واجب عليه أن يكون على علم بهذا الكلام حتى لا يخلط الأوراق بعضها ببعض كما نسمع الآن، لأن هناك من المسائل مثلا التي ينشأ فيها ولاء وبراء، يعني ابننا الكريم الذي سأل هذا السؤال صب المسائل التي هي مجرد متغيرات على أنها ثوابت، فأصبح كما قال ابن القيم مسائل الدين جامدة، ليست فيها مرونة، ليست مرونة بمعنى الذين ينفضون الدين من أيديهم بالكلية، لا، المرونة هي التنقل من رأي إلى رأي، من قول إلى قول، بشرط أن تكون الآراء والأقوال مقبولة الدليل مقبولة الدلالة، مقبولة الدليل مقبولة الدلالة. وهذا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات. فلا يقبل قول إلا بدليل وجيه ودلالة وجيه. لما تقرأ في كتب أهل الفقه قديما يقولون رغم أن دلالته أي دلالة هذه المسألة وجيهة، إلا أنها لا اعتبار لنا في المسألة هذه، هناك دلالة أقوى منها، دلالة أقوى منها. من أشهر هذه المسائل، من أشهر هذه المسائل مسألة الإسبال، مسألة الإسبال. البعض يأتي بحديث أحمد لعن الله المسبل والمنان، والحديث صحيح، لعن الله المسبل والمنان. إلا أن عندي حديث عند البخاري مثلا، وهو حديث أبي بكر المعروف لما كان يتعهد ثيابه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر، من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. العلماء اختلفوا في الحديثين، كيف يترك أبا بكر رضي الله عنه يسبل ثوبه وفي نص آخر يلعن المسبل لثيابه؟ فيخرج البعض قائلين أن هناك صفة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على مطلق لحديث أحمد لعن الله المسبل والمنان، هذا فيه إطلاق. لكن في حديث البخاري قال: من جر ثوبه خيلاء، بصفة الخيلاء، وهذا ما يعرف عند علماء الأصول بمفهوم الصفة. فورد الخلاف في المسألة، فقال البعض بقول وقال البعض الآخر بقول آخر، وهذا له دليل ودلالة والثاني له دليل ودلالة. كيف أصل لهذه المرتبة؟ بدراسة وصول الدليل ودلالة الدليل. عاد أفصل في القضية، يبقى لابد أن يكون عندي علم بدليل المسألة وبدلالة المسألة. عشان كده لما قلنا العنوان المسائل الشرعية وصلتها بالخلاف، حتى أصل إلى ما كنت سأتكلم عليه اليوم، أقسام الخلاف، أقسام الخلاف. طبعا من هذه المسائل الخمسة، هذه الأنواع الخمسة، وصلنا إلى قضية معينة، أن الخلاف على قسمين، الخلاف على قسمين، قسم مقبول وقسم مردود ليس بمقبول. القسم المردود هو الذي يكون في النوع الأول، الذي هو مسائله قطعية الثبوت قطعية الدلالة. لما يخرج علينا الآن يعني أحد الذين يدعون الشهادات العالية ويقولون أن الخمر لم يرد به نص شرعي واضح، فيقولون أن الخمر هنا ليس الخمر المعروف الذي يسكر، ولكن الخمر له معنى آخر، ويأتي بمعاني لغوية لهذه الكلمة ذكرها ابن منظور في لسانه كثيرا، نقول له هذا الكلام مردود 100%، غير مقبول تماما، لأنك تتكلم في ثوابت هذا الدين، هذا مرفوض. طيب يتكلم في مسألة الإسبال، مسألة غسل الجمعة، في مسألة مس الذكر ونقض الوضوء، في مسألة كذا، مسألة كذا، المسائل الأخرى التي هي يعني عند الذين قالوا بأنها أربعة ثلاثة أرباع الدين، وعند الذين قالوا خمسة أربعة أخماس الدين، هذه كما وكيفا، العدد أكبر من مسائل المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه من باب رفع الحرج عن أمتنا. فلهذا نقول أن المسائل الأولى غير مقبول فيها الخلاف، المسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عند البعض مقبول فيها الخلاف. ولهذا قسم العلماء الخلاف إلى نوعين باعتبار وجوده، إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، خلاف مقبول وخلاف غير مقبول. طيب لماذا وجد الخلاف في ثلاثة أرباع مسائل الدين؟ يعني أنت عايز تقول لي أن أكثر مسائل الدين ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس عند القائلين بخمسة مقبول فيها الخلاف، لماذا؟ قل أن هذه الشريعة الغراء وردت بثلاث خصائص، وردت بثلاث خصائص. هذه الخصائص ميزت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الشرائع، عن كل الشرائع. وردت أولا بقلة التكاليف، الشرائع السابقة كان فيها عدد كبير عظيم من التكاليف، فتكاليف الشرائع هذه جاءت قليلة. بعض علماء القرآن يقسمون آيات الكتاب الكريم على حسب المصحف المصري، وأقول على حسب المصحف المصري لأن المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأحرق باقي المصاحف حتى يكون الناس على هذه النسخة التي أملاها زيد وكتبها سعيد بن العاص كانت 8 مصاحف كما قال الزركشي وغيره. قسموا هذه الآيات التي وردت على اعتبار أنها من 6,600 أو 6,660 في هذا العدد يعني تقريبا. فقالوا 6,000 متفق عليها وما فوق 6,000 اختلفوا فيها. المهم جو قسموا هذه الآيات فقالوا 1,000 آية خبر، و1,000 آية وعد، و1,000 آية وعيد، و1,000 آية قصص، و1,000 آية حلال، و1,000 آية حرام. يعني الحلال والحرام 2,000 آية من 6,000 آية، حتى الذين قالوا بأنها الباقي 666 آية قالوا، وهذا العدد الباقي يدخل في بين الحلال والحرام حتى لو جمعناه معهم هنجد أن الآيات المختصة بالأحكام هي تقريبا 2,000 آية ويزيد من جملة 6,000 آية ويزيد. فكانت قلة التكاليف افعل ولا تفعل من سمات هذه الشريعة، من سمات هذه الشريعة قلة التكاليف. طيب مع قلة هذه التكاليف نزلت هذه التكاليف متدرجة شيئا فشيئا، فقالوا التدرج في التكليف. يعني عندنا الخمر مثلا نزل تحريمه على آيات على مراحل، مرحلة فمرحلة فمرحلة، ومنهم من زاد 4، قال 4 مراحل. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم لو نزل القرآن بنا دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. ليه؟ لأن التدرج في التكاليف بيهيئ الناس لقبول الحكم. تخيل مثلا في حديث أنس في سنن أبي داود أن أنس يقول كنت ساقي الخمر يوم أن حرمت عند أبي طلحة رضي الله عنه أجمعين، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكانت الآيات لما تنزل ينادي بها المنادي في شوارع المدينة، فقال لي أبو طلحة انظر يا أنس بماذا ينادي المنادي، فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت. انظر ماذا فهم أنس من ذكر الآية فاجتنبوه، إن الخمر قد حرمت. قال فأصبحت المدينة أودية من خمور، أودية من خمور، كل من كان عنده خمر قام فأراقها خارج بيته مجرد أن سمع فاجتنبوه. تهيأت النفس لقبول أن هذه حرام، تهيأت النفس بمراحلها. كان السؤال عن الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم ورد الأمر بالخمر فيما خارج الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى ورد قول الله تعالى فاجتنبوه، فعلم الأمر أنه كذا. حتى قيل في مسند أحمد أن الصديق رضي الله عنه لما نزلت الآية الأولى قال اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، نزلت الآية الثانية قال اللهم أرنا في الأمر بيانا في الخمر بيانا شافيا، فنزل فاجتنبوه قال الحمد لله الذي وطئت نفسي لهذا. لأن علم يعلم أن الصديق ما ارتشف خمرا في حياته أبدا قط. طيب هذه القضية قضية التدرج في التكاليف ميزتها تهيئة النفس لقبول التكليف مع قلتها، قلة التكاليف. 2 التدرج فيها. 3 رفع الحرج فيها، رفع الحرج فيها بمعنى أنك إذا كنت على سفر فيجوز لك الفطر والجمع والقصر. لو كنت في الحضر ورد عليك أمر معين يجوز لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما بوب مالك في موطئه الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر معا، هذا جائز عند أهل العلم لكن لا تعتاد عليه حتى تفقد الصلاة على وقتها. هذه الأمور ترفع الحرج على الإنسان من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى، في أيام تانية ممكن تصوم وتقضي. طيب أنا مش قادر أصوم ولا قادر أقضي، قال تكفر تطعم عن كل يوم مسكين. هذه كلها من آليات رفع الحرج مع قلة افعل ولا تفعل تكاليف. مع التدرج فيها جاء رفع الحرج فيها. ضم العلماء هذه الثلاثة إلى قضايا الخلاف، فقالوا أن قضايا الخلاف هي سعة بين المتخالفين بشرط قبول الدليل وقبول الدلالة. فوجدنا أن الخلاف فيه كما قلت خلاف سائغ مقبول وخلاف غير سائغ غير مقبول. طب طالما أن الأمر فيه سعة، لماذا أوجدنا النوع الثاني وهو الخلاف الغير سائغ الغير مقبول؟ حتى لا نضع الناس وفق هواهم. كل من اعتبر نفسه مخالف يخالف، كل من حفظ دليلا من كتاب أو سنة يناطح به العلماء الكبار. كما سمعنا تكلمت على هذه القضية في أول محاضرة، ذكر هم رجال ونحن رجال، قلوا قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، وقال فلان وقال فلان، هم رجال ونحن رجال. وأستغرب استغرابا كبيرا أن الأمر طالما عهد إلى الرجال على اعتبار أن الأشياخ هؤلاء من الرجال الذي يندد بهم الآن ويتردد كلامهم الآن. المردد لهذا الكلام يرفض كلام الأئمة الأربعة ويقبل كلام هؤلاء. أنا لا أعبد الناس للأئمة الأربعة، حاشا، لا ليس كذلك، ولكن من باب إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. فلما نقول المسألة اختلف فيها فلان وفلان تقول لا أنا بقول فيها كذا، الكلام يعني يحتاج إلى وقفة. فإن كان الكلام أنت ما عندك نظر في الدليل، لا تستطيع أن تتكلم في الدليل، ولا تستطيع أن تتكلم في الدلالة، ولا علم لك بأنواع الأدلة، ولا علم لك بأنواع الدلالات، وتقحم نفسك على منضدة أهل العلم والعلماء، من أين لك هذا؟ من أعطاك الحق في هذا؟ وتناطح بها الأئمة الكبار لما يقال لك قال فلان وقال فلان وقال فلان. أئمة نقول قال الأوزاعي، قال الثوري، قال ابن عيينة، قال أبو حنيفة، قال فلان، قال النخعي، قال قال، وقلت كذا. من أنت حتى تقول وسط هؤلاء؟ وسط هؤلاء كنت أتكلم في مرة عن أنواع الأدلة، وقلت عد الإمام مالك الأدلة إلى 20 دليل، فقام أحد هؤلاء فقال هو الإمام مالك حيجيب أدلة من عنده، هم قرآن وسنة فقط. فسألت سؤال، قلت هل أنت أعلم من مالك بالقرآن والسنة؟ هل أنت أعلم من مالك بالقرآن والسنة؟ مالك الذي قال فيه الشافعي إذا ذكرت السنة فمالك النجم، هل أنت أعلم من مالك؟ القضية ليست فلان أفضل من فلان أو فلان، لا، هو إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل فقط. لما تنتهي القضية للرجال وما عندك نظر ولا آلية في الدليل والدلالة، يبقى يقدم الموثوق فيه على الغير موثوق فيه، يقدم أقوال هؤلاء الأئمة الكبار تابعين وتابع التابعين الذي شهدت لهم الدنيا بالعلم عن قولي وقولك وقول فلان وعلان من المعاصرين. هذا هو الأصل، على اعتبار أن أقوالهم كانت على دلالة وأدلة مضبوطة لها وجهها كما قلت. العلماء نظروا إلى الخلاف هذا الموجود حتى يؤصلوه لنا، فقالوا إن الخلاف هذا فيه أقسام كثيرة جدا، ليست القضية باعتبار أنه سائغ ومقبول وغير سائغ وغير مقبول، لكن نظروا إلى اعتبارات أخرى فقالوا مثلا الخلاف باعتبار الحكم عليه، عشان أحكم على هذا الخلاف، هل هذا الخلاف جائز ولا غير جائز؟ لما يجي واحد يقول لي الخمر مكروه، واحد بيقول الخمر حرام، أقول هذا الخلاف محرم. ليه؟ لأنه غير مقبول. وكأن السائغ والغير سائغ ينقسم بعدة اعتبارات، ينقسم بعدة اعتبارات. فالاعتبار الأول باعتبار الحكم على الخلاف، أقول هذا الخلاف حرام، هذا الخلاف جائز، هذا الخلاف حرام إذا كان لا دليل له ولا دلالة له، أو دليل في غير اعتبار الدلالة، أو دلالة في غير اعتبار الدليل، أقول هذا الخلاف. لم يعتبره أحد من أهل العلم تماما، فهذا غير جائز. بهذا الاعتبار الأول في أقسام الخلاف، أقسام الخلاف باعتبار الحكم عليه. طيب، هناك اعتبار آخر باعتبار حقيقة الخلاف هذا، قالوا ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع كما ذكرت الخلاف بين الواجب وبين السنة، بين المكروه وبين الحرام. قضية الإسبال مثلا، الجمهور قالوا بكراهيته والحنابلة قالوا بحرمته، هذا خلاف تنوع. لم يكن خلاف تضاد، فالتنوع هو الخلاف الذي يقبله الدليل وتقبله الدلالة. كلام الجمهور مقبول وكلام الحنابلة مقبول، دليل ودلالة. في الترجيح له قواعد أخرى، في الترجيح له قواعد أخرى، عشان مش عايز واحد من أولادنا يسمع كلام الآن فيقول الشيخ ما رجحش. أنا ما برجحش، أنا بذكر آلية الخلاف فقط. هذا خلاف تنوع. لكن لما يجي واحد يقول الخمر هذه مجرد مشروبات روحية هي جائزة لا نص فيها، نقول هذا خلاف تضاد، هذا خلاف تضاد بين الوجوب والحرمة، هذا خلاف تضاد باعتبار حقيقة الخلاف. طيب، إلى ما أدى هذا الخلاف؟ قالوا هذا تقسيم آخر باعتبار ثمرة الخلاف، يؤدي إلى خلاف لفظي وإلى خلاف معنوي، خلاف لفظي وخلاف معنوي. فمثلا المسألة الشهيرة بين الجمهور وبين الأحناف وهي قضية الوتر، الأحناف يقولون بوجوبها، بوجوب الوتر، والجمهور يقولون بسنية الوتر، على خلاف من بني عندهم في الأصول في حقيقة الفرض وحقيقة الواجب. طيب، الثمرة التي تنبني على هذا الخلاف، هذا يقول أن هذه المسألة مثلا مفروضة وهذه المسألة واجبة. طب هل هذا الكلام له ثمرة مترتبة عليه؟ الأحناف يقولون نعم، في الوتر مثلا، الوتر عندنا واجب، ما ثبت بدليل قطعي عند الأحناف يسموه واجب وقطعي يسموه فرض، وما ثبت بدليل ظني يسموه واجب. فقالوا أن هذا دليل ظني دلالته قطعية، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. الحديث تكلم في سنده كثير من أهل العلم منهم الأحناف، فقالوا ظني الثبوت قطعي الدلالة. اجعلوا آخر صلاتكم وترا. قالوا الجمهور أن سنده فيه كلام فلا نقول فيه بالأمرية اجعلوا على صيغة الأمر، ولكن أمر مصروف للوجوب من الوجوب إلى الندب بقرائن أخرى فتكلم فيها العلماء. الحاصل أننا ما وجدنا على هذه القضية ثمرة فقهية موجودة، أن مسائل الدين تقسم إلى فرض وواجب ومسنون ومباح. أما الذي سمعناه وقرأناه الواجب، السنة، المباح، المكروه، الحرام، فما لا ثمرة مترتبة على هذا الخلاف نقول عليه خلافا لفظيا، لفظي في اللفظ فقط. أما ما يترتب عليه غير موجود، ملوش ثمرة، ملوش أحكام فقهية، هذه فرض وهذه واجب. لكن كل كتب الفقه التي يقول يفرض علينا هي يوجب علينا، أو قالوا يوجب علينا هي يفرض علينا تماما، فلا خلاف بين الأمرين. طيب، آخر اعتبار لهذه الاعتبارات هو الخلاف في تقسيمه باعتبار استقراره، هل سيستقر هذا الخلاف على طول الدوام أم سيتغير هذا الخلاف. بالأمس كان خلاف في مسألة معينة وحكم فيها بقول معين، وما زال مثلا المالكية على كذا، وما زال الشافعية على كذا، ما زال الأحناف على كذا، وما زال الحنابلة على كذا. مسألة الخلاف بطهارة في الطواف هل ثابتة أم متغيرة؟ إلى الآن نحكي قول الأحناف كذا وقول الجمهور كذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأحناف في كذا، نحكي هذا الخلاف. طالما أن حكاية الخلاف موجودة إلى الآن نقول أن الخلاف ثابت موجود في المسألة. لكن عند الذين يرجحون في المسألة كل هذا القول ضعيف وهذا القول صحيح، عندهم الخلاف ثابت ولا متغير. يبقى إذن باعتبار استقراره ينقسم الخلاف إلى خلاف ثابت وخلاف متغير، خلاف ثابت وخلاف متغير. هذه الاعتبارات قسموها العلماء للوقوف عليها، بمعنى لما النهاردة أجي أتكلم على قضية من قضايا الخلاف وأقول أقسام الخلاف هذه بهذه الصورة وبهذه الاعتبارات والتي تجمع في تقسيم واحد وهو خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، أي مقبول وغير مقبول، يبقى لابد أن أعي أولا أن الخلاف المقبول يقبل الذين اختلفوا فيه، والخلاف الغير مقبول لا يقبل الذين اختلفوا فيه. أرجع للقاعدة التي ذكرتها في بداية المحاضرة، لا إنكار في مسائل الخلاف. إذا علمت أن هذه المسألة الخلاف فيها سائغ يبقى لا أنكر، إذا علمت في هذه المسألة أن الخلاف فيها غير سائغ يبقى أنكر، أنكر عليها. فلما أجي أنظر إلى تقسيمات هذه المسائل هأجد ثلاثة أرباع المسائل أو أربعة أخماس المسائل الخلاف فيها مقبول لا ينكر فيها على المخالف، لا ينكر فيها على المخالف. قلت في بداية المحاضرة القاعدة الشهيرة لا إنكار في مسائل الخلاف تردد وتقال تقريبا عند كل مسألة برز فيها الخلاف، أسمعها مرارا وتكرارا، أسمع هذه المسألة أسمعها كثيرا جدا، هذه هي القاعدة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الخلاف. تمام، تعال نطبق هذه القاعدة، تعال طبق هذه القاعدة مع مختلف معك في مسألة الإثبات، تعال نطبق هذه المسألة هذه القاعدة في مسألة غسل الجمعة وحكمه بين الواجب والمسنون، تعال نطبق هذه المسألة في قضية الأخذ من اللحية، تعال نطبق هذه المسألة في ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس الدين، أربعة أخماس مسائل الدين، هل ستقبل لا إنكار في مسائل الخلاف؟ إذن العلماء بينوا لنا المسائل الشرعية وبينوا لنا صلة هذه المسائل بالخلاف وقسموا لنا هذا الخلاف ليبين لنا ماذا يجب في هذه المسائل، ماذا يجب علينا في الخلاف. إذا كنا من الذين يعني يعتد بقولهم في الخلاف ويحق لنا أن نجلس على منضدة الخلاف مع أهل العلم الكبار ونناطح كما يقول البعض هؤلاء الكبار، لا بد أن نكون على علم بكل هذا، متى نختلف وكيف نختلف، لو تذكرت منظومة الخلاف، متى نختلف وكيف نختلف، وما موقفنا من المخالف وما موقفنا من القول المخالف وما الآثار المترتبة على الخلاف. المنظومة أو الإطار العام الذي تكلمنا عليه في مقدمة هذه المحاضرات، يبقى علينا أن نعلم أن هذه المسائل التي فيها صلب هذه القاعدة هي المسائل التي يصوغ فيها الخلاف، سميها مسائل المتغيرات، سميها المسائل التي ما دون المؤمن الدين بالضرورة، سميها المسائل التي لا تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، سميها المسائل اللي هي ثلاثة أرباع الدين ظنية الثبوت قطعية الدلالة قطعية الثبوت ظنية الدلالة ظنية الثبوت ظنية الدلالة المسكوت عنها، سميها كما شئت، لكن طالما أن الخلاف فيها سائغ ومقبول بهذه الشروط التي ذكرتها فلا تنكر على من يخالفك فيها، فلا تنكر، لأن القاعدة تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لا تعتبر أن قولك قولا واحدا وتجر عليه غيرك تنكر عليه، أنت لماذا أنت تفعل ذلك وتصبح قاضيا وجلادا. يبقى مفاد هذه القاعدة هي العلم بمسائل الخلاف، هي أقسام الخلاف، الصلة بين الاثنين إيه، ما يجب عليك عندما يكون الخلاف سائغ ومقبول، والضد تماما لما يكون الخلاف غير سائغ غير مقبول تماما. الإنكار من حق من؟ من حق من الإنكار؟ لابد أن نعلم أن كما أن القاعدة موجودة لا إنكار في مسائل الخلاف، من ينكر؟ من ينكر في المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف؟ هذا السؤال قضية كبيرة جدا. احنا تكلمنا في تأصيل مسائل الخلاف وأقسامها وأنواعها وصلتها بالخلاف إيه وما يجب علينا فيه وأحكام هذه الخلاف. طيب من يعتد بقوله في الخلاف؟ من يعتبر بقوله في الخلاف؟ ما هي صفات من يعتبر بقوله بالخلاف؟ ما هي صفات المخالف الذي يستطيع أن يقول يخالف فلان في الرأي؟ هل على قاعدة هم رجال ونحن رجال؟ أم لهم آلية معينة وصفات معينة واعتبارات معينة؟ هذا ما سنتحدث إليه بإذن الله تبارك وتعالى، نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله إن شاء الله، تحت عنوان من يعتبر بقوله في الخلاف، صفاته إيه، آليته إيه، كيف يكون جاهزا لآلية الخلاف، كيف يقبلها وكيف يعطيها، كيف يتحملها وكيف يؤديها. من يعتبر بقوله في الخلاف؟ إن شاء الله تبارك وتعالى ألتقي بكم في المحاضرة القادمة على خير لنجيب على هذا السؤال، من يعتبر بقوله في الخلاف، راجيا المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.